الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فبحمد الله تبارك وتعالى وصلنا عند باب الأذان من كتاب مختصر الكلام شرح بلوغ المرام. بسم الله،
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. صلى الله عليه وسلم رحمه الله باب الأذان. قال الإمام فيصل آل مبارك رحمه الله: الأذان في لغة الإعلام. قال الله تعالى: وأذان من الله ورسوله. وشرعا الإعلام في وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة في أوقات مخصوصة. قال الله تعالى: وإذا ناديتكم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قال القرطبي وغيره: الأذان على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة، لأنه بدأ بالأكبرية وهي تتضمن وجود الله وكماله، ثم ثنى بالتوحيد ونفي الشريك، ثم بإثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة لأنها لا تعرف إلا من جهة الرسول، ثم دعا إلى الفلاح وهو البقاء الدائم وفيه الإشارة إلى المعاد، ثم أعاد ما أعاد توكيدا. ويحصل من الأذان الإعلام بدخول الوقت والدعاء إلى الجماعة وإظهار شعائر الإسلام، وللحكمة اختيار القول له دون الفعل شمول القول وتيسيره لكل أحد في كل زمان ومكان.
قول المصنف رحمه الله: الأذان في اللغة الإعلام. هذا المعنى الإعلام بالميم وليس الإعلان بالنون، والفرق بين الإعلام أعلمت فلانا بكذا يعني أخبرته، أما الإعلان فهو ليس مقصودا شيئا معينا بعينه، وإنما هو إعلام عام، وأما الإعلام فيكون بالميم للشيء الخاص. وهنا الأذان هذا اصطلاح شرعي لا يعرف له معنى في اللغة إلا الإعلام، أما الأذان في الاصطلاح الشرعي فهو معلوم عندكم الكلمات التي ستأتي ذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى في أذان بلال وأذان أبي محذورة رضي الله تعالى عنهما. الأذان مفرد ولا جمع؟ الأذان ليس له جمع من لفظه، فيطلق على المفرد وعلى الجمع، فتقول هذا أذان المؤذن وهذه أذان المؤذنين، تقول سمعت أذان المؤذن وسمعت أذان المؤذنين، فالجمع يكون في الفاعلين لا في نفس الصيغة. وأصله الاشتقاق من كلمة الإذن، من كلمة الإذن، و فيه معنى إذن الله عز وجل بالصلاة، فالمؤذن يخبر الناس بأنه قد جاء الإذن بوقت صلاة الفجر، يعلم الناس بأنه قد جاء الإذن بدخول صلاة الظهر، يعلم الناس بدخول صلاة العصر والمغرب وهكذا. والآية وأذان من الله ورسوله هذا بمعنى الإعلام. طبعا في الشرع عرفه المصنف رحمه الله بأن الأذان ألفاظ مخصوصة في أوقات مخصوصة. كلام القرطبي رحمه الله كلام سديد في ترتيب مناسبة الألفاظ، لكن أحب أن أزيده شرحا وتعقيبا. أما الشرح فهو لو قال لنا قائل: لما البدء بالتكبير قبل التهليل؟ لأن التكبير دليل التهليل، وأي شيء يقدم، الدليل ولا المدلول؟ الدليل يقدم، الدعوة مقدمة على المدعى عليه، المدعى فيه، فلما يقول المسلم الله أكبر أي لا أعظم من، فإذا كان لا أعظم من إذن لا معبود حق إلا هو، أشهد أن لا إله إلا الله يأتي بعد كلمة الله أكبر، هي مناسبة ظاهرة ولا لا؟ طيب، لما تقول أشهد أن لا إله إلا الله تضمن معنى أنه لا معبود حق، يأتي السؤال كيف تعبده؟ جاءت الشهادة أشهد أن محمداً رسول الله. بأي شيء تعبده؟ أعظم شيء الصلاة، أعظم شيء الصلاة. إلى أي شيء يوصلك؟ إلى الفلاح بشرطين، هذا الذي لم يذكره القرطبي. ما هما هذان الشرطان؟ أن تبقى على التوحيد ولا تبطله. لذلك جاءت كلمة أن تبقى على التعظيم والتهليل، جاءت كلمة الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا. فهمنا الآن؟ يعني لو أن إنسانا عظم الله عز وجل ووحد واتبع وصلى وعمل بأعمال أهل الفلاح لا يصل إلى ذلك ما لم يكن متصلا ذلك بتعظيم الله عز وجل وتهليله حتى يموت. فهمنا الآن وجه نهايته. وقال بعض العلماء إنما ختم، الآن تأمل معي، كان البدء بإيش؟ كان البدء بالله أكبر والنهاية بعكس ولا لا؟ ليش؟ لأن القضية الكبرى ليست قضية الدليل، القضية الكبرى قضية المدلول. فهمنا هذا؟ وذلك ختم بالمقصود الأعظم وهو لا إله إلا الله. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عبد الله بن زيد بن عبد ربه،
في تعقيب آخر سامحني بس، قال ويحصل من الأذان الإعلام بدخول الوقت والدعاء إلى الجماعة وإظهار شعائر الإسلام، والحكمة في اختيار القول له دون الفعل شمول القول وتيسره، شمول والحكمة في اختيار القول له دون الفعل شمول القول وتيسره لكل أحد في كل زمان ومكان. على كل حال هذه المسألة فيها أخذ وعطاء، لأنه الأخرس مثلا لا يتسنى له القول وربما يتسنى له الفعل. فمثلا لو قال قائل لماذا لم يأتوا بفعل مع أن الفعل يتصور من كل أحد، نقول هذا أيضا ليس بسليم، لأن الفعل أيضا قد لا يتصور من كل أحد. ولكن لماذا كان هذا الإعلام بألفاظ دون الأفعال؟ هذا شيء مهم جدا، لأن الإذن والإعلام دائما في الغالب إنما يكون باللفظ، إنما يكون باللفظ والفعل تابع له. الآن أنت بتدخل بيت إنسان ضيفك، أول ما تضرب الباب يقولك حياك اقلط، ثم يقوم ويستقبلك بالفعل ولا لا؟ فأيهما صار أسبق؟ القول أسبق. لذلك نحن نقول إنما قدم القول لا لشموله، لا، وإنما لأنه أسبق على الفعل. لأنه حتى أنت أنت مسلم حينما تريد أن تدخل تعمل أي شيء، تأمل معي أن قولك مقدم على فعلك، الله أكبر ثم تدخل في الصلاة، بسم الله ثم تتوضأ، وهكذا. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال رأى بي وأنا نائم الرجل فقال تقول الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع وإقامة القرادة إلا قد قامت الصلاة. قال فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنها لرؤيا حق. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة، وزاد أحمد في آخره قصة قول بلال رضي الله عنه في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، ولابن خزيمة عن أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على مشروعية الأذان للصلاة دعاء للغائبين يحضروا إليها، وهو إعلام دخول وقتها ومن شعائر الدين.
إذن الأذان أيها الإخوة الأصل أن الأذان إعلام للغائبين، ما هو للموجودين في المسجد. فإذا الواجب فيه رفع الصوت جدا ما أمكن حدا. ولذلك كان قديما المؤذن يعلو فوق السطح المسجد ويؤذن. أما الإقامة فالمقصود بها إعلام من في داخل المسجد، ولذلك لا يشرع إعلام الخارجين. أنا شخصيا لو كان لي من الأمر شيء، ولو أن بعض الناس يزعلون، لمنعت المؤذنين من الإقامة في الميكروفون الخارجي، لأن هذا مخالف للسنة. لماذا هو مخالف للسنة؟ تأملوا معي، إذا ممكن أنا مخطئ نتدارس. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل المؤذنين ليقيموا الصلاة خارج المسجد ليعلم الناس؟ مع إمكان ذلك ولا لا يمكن؟ إذن لماذا لم يفعل؟ شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الإمكان ومع وجود الداعي. الداعي موجود ولا لا؟ وتأخر بعض الناس. طيب وجود الداعي والإمكان ولم يفعل، فإذا فعلنا؟ بسمع بسمع منك. هات أبو ناصر.
شيخ بارك الله فيك، بعضهم استدل على الإقامة على الخارجي، قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار. فقال: لو كان لا يسمع في الخارج لما أمرهم المشي بالسكينة والوقار.
هذا كلام صحيح لكن بحاجة إلى تقييد، لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كبير، فكان إذا سمعوا الإقامة يتبادرون من آخر المسجد يريد أن يدرك مكان معين في الصف، فجاء هذا الكلام وهذا الحديث، وليس المقصود. ولذلك لا يستطيع أحد أن يثبت أن بلال كان يصعد على السطح، أو أبو محذورة كان يصعد على السطح، أو أحد من المؤذنين في عهد الصحابة أو في عهد التابعين أو في عهد تبع التابعين أنه كان يصعد على السطح حاله كحال الأذان. لا بس يرفع صوته داخل المسجد، لكن أن يعلم الناس في الخارج، تدرون شو اللي حاصل اليوم ولا ما تلاحظون؟ لا، ما يلاحظون هذا. الناس ما يجون. ليش ما يجون؟ قال في إقامة راح نسمع، تو الناس راح نسمع الإقامة. هذا صحيح ولا لا؟ طيب لو منعنا الإقامة من الميكروفون خلاص راح يجون. نعم. ها شو تقولون؟ ها
شيخ الألباني رحمه الله كان له رأي
عقل. الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله، هاي توفيق من الله. نعم تفضل.
قال رحمه الله
وهو من شعائر،
قال الشيخ رحمه الله وهو من شعائر أهل الإسلام ومن محاسن الشريعة أو الحديث دليل على أنه يكبر في أول الأذان أربع مرات، فيه دليل على أن الإقامة تفرد ألفاظها إلا لفظ قامة الصلاة فإنه يكررها مرتين.
هنا لماذا قال هو من شعائر أهل الإسلام؟ لأنه جاء فيه الحديث: ما حسدكم اليهود على شيء ما حسدوكم على الأذان والتأمين. هم إلى الآن مستغربين، إلى الآن وإلى يوم القيامة سيستغربون ما هذا النداء العظيم الذي يدعو المسلمون بعضهم بعضا فيه. لا جرس ولا نار ولا ناقوس ولا شيء، إنما دعاء كلماته كلها حسنى. نعم.
قال: والجمهور على أن التكبير يكرر مرتين في أولها وفي آخرها، فيه دليل على مشروعية التثويب في صلاة الصبح مرتين كما في سنة أبي داود.
واللفظة التي في سنن أبي داود وفي ابن خزيمة أن التثويب وهو قول المؤذن الصلاة خير من النوم في أذان الفجر، إذا قيل أذان الفجر فالمراد به الصادق، الصلاة خير من النوم. وهذا قال به جمع من أهل العلم أن الصلاة خير من النوم، هذه تقال في أذان الفجر وليس في الأذان الأول.
قال الحافظ رحمه الله عن ابي محذورة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه الاذان فذكر الترجيح اخرجه مسلم، ولكن ذكر التكبير في اوله مرتين فقط، ورواه الخمسه فذكروه مربعا.
قال الشارح رحمه الله: الترجيع في الشهادتين أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، يخفض بها صوته، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، يرفع بها صوته. قال ابن عبد البر: ذهب أحمد وإسحاق وداود وابن جرير إلى أن ذلك من الاختلاف المباح، فإن ربع التكبير الأول في الأذان أو ثناه أو رجع في التشهد ولم يرجع أو ثنى الإقامة أو أفردها كلها أو إلا قد قامت الصلاة فالجميع جائز.
لا سيما وأن هذه الألفاظ كلها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة. المهم أنه لا يجوز الزيادة على هذه الألفاظ بلفظ محدث. أما رواية هذه الألفاظ على الطرق المختلفة فهذا أمر حسن إن شاء الله. لكن لا شك أن بلال أن أذان بلال هو الأفضل، لأنه كان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفاه الله تبارك وتعالى ولم ينسخ ذلك. وأما حديثه أبي محذورة فإنه يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الترجيع ليتعلم، علمه الترجيع ليش؟ ليتعلم وليس ليؤذن به، وذلك أن أبا محذورة كان مشركا وكان حسن الصوت، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأسلم فعلمه الأذان. هذا ذكره بعض العلماء، ولذلك يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي لم يكن فيه الترجيع. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشعل أذان ويكثر الإقامة إلا الإقامة، يعني إلا قد قامت الصلاة متفق عليه، ولم يذكر مسلم الاستثناء. وللنسائي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا. قال الشارح رحمه الله: قوله أن يشعل أذان أي يأتي بلفظه شفعا، والمختلف أن كلمة التوحيد التي في آخره مفردة.
يعني المقصود يشفع الأذان من حيث الأغلب، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فهذا شفع باعتبار أنهما كلمة جملة واحدة، وهما شفع باعتبار أنهما جملتان أربعة أيضا شفع. وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله شفع، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله شفع، حي على الصلاة، حي على الصلاة شفع، حي على الفلاح، حي على الفلاح شفع، الله أكبر الله أكبر شفع، لا إله إلا الله هذا مفرد. إذن قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلال أن يشفع الأذان من حيث الغالب، ويوتر الإقامة من حيث الغالب، وإلا ففي الإقامة ألفاظ شفع. نعم.
قال
الشارح:
قوله الإقامة أي يفيدها إلى الإقامة، يعني قد قامت الصلاة، لأنها المقصود من الإقامة وفي ذلك كررت. قال الحافظ بن حجر رحمه الله:
طيب قد يقول قائل والتكبير مكرر في الإقامة، ها شو تقولون؟ هذا جواب، في جواب ثاني
مفرد من جهة.
أحسنت، مفرد من جهة أن الجملتين جملة واحدة في النداء، فالمؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، ركب تركيب الجملتين، ركب تركيب الجملة الواحدة. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن أبي حيفة رضي الله عنه قال: رأيت بلالا يؤذن وتتبع فاها هنا وها هنا وإصبعاه في أذنيه. رواه أحمد والترمذي وصححه ابن ماجه، وجعل إصبعيه في أذنيه أبي داود لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدر، وأصله في الصحيحين. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على مشروعية الالتفات عند الحي علتين في الوجه يمينا وشمالا، وفيه استحباب وضع إصبعين في أذنيه. فيه فائدتان: الأولى أنه يكون أرفع لصوته، والثانية أن يعرف من وراه ولم
يسمعه
أنه يؤذن.
إلا الحقيقة أن هذه السنة مهجورة، لا سيما من المؤذنين اليوم، يقول ما دام في ميكروفون ليش أحط إصبعي في أذنين؟ طبعا الإصبعين سبابتين، سبابتان توضعان في داخل صماخ الأذن هكذا حتى يمنع خروج الهواء، وأيضا لكي يكون أرفع للصوت، إن هو سيسمع الصوت من الخارج فيكون أرفع، لا يكون يسمع الصوت من داخل الحنجرة. هذه سنة مهجورة اليوم، الناس يقولون ما في داعي، هذا ليس بصحيح، السنة تبقى. الآن الهرولة، ها أما كانت الهرولة لعلة؟ طيب العلة انتفت، ومع ذلك نحن نهرول كما قال عمر رضي الله عنه: لا نترك شيئا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. والالتفات يمنة ويسرة بالعنق، يلوي عنق هكذا، ما هو ببدنه، بدنه يكون مستقبل القبلة. فإذا الالتفات أيضا في العنق هذا أيضا مفيد. المصنف رحمه الله ذكر أن من فوائد ذلك أن من رآه وقد أدخل أصبعيه في أذنيه يعلم أنه يؤذن، فلا يخاطبه ولا يكلمه ولا يسلم عليه ولا يشوش عليه، صح ولا لا؟ طيب إذا هو واقف الشكل مادي دين عند الميكروفون، يمكن ما يدري أنه بيأذن، فيقول له ساعة كم، ها شوش عليه، فهذه مشكلة. أما التفات يمنة ويسرى فهذا لا يترك، لأجل أن الميكروفون يكون الصوت فيه أخفض إذا التفت، فليكن الصوت أخفض. لو أن المؤذن يؤذن بدون ميكروفون فإذا التفت يمنة ألا يكون الصوت أخفض إلى جهة الأمام؟ هل هذا مؤثر؟ ليس مؤثر. فإن قال قائل إنما التفت، انتبه يا نواف، يقولون يلتفت لكي يبلغ من عن يمين المسجد ومن عن يسار المسجد، هذا فيه نظر، هو اللي وراء طيب وش ذنبهم؟ وليش في الحيعلتين يعني يلتفت؟ ايش معنى في الحيعلتين؟ حي على الصلاه، حي على الصلاه كلها على اليمين، وحي على الفلاح، حي على الفلاح كلها على اليسار، ليش؟ لا، هذه امور تعبديه نقولها كما امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر لي بعض الناس ان من فوائد الالتفات انه مقوٍ لعضلات الحنجرة ومحافظ عليه، لا سيما إذا كان الإنسان دائم الأذان فإنه يتأثر. نعم. فلا نترك شيئا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل أمامه وهو يقر، ها، لأجل أن الحاجة غير موجودة مع أنها عبادة. على كل حال هذه اللفظة اختلف فيها العلماء، لكن اللفظة المحفوظة هي لفظة إيش؟ لفظة أبي داود، عفوا، لفظة أبي جحيفة، قال: رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه ها هنا وها هنا، قال تتبع فاه، فاللفظة هذيك ما تعنينا، لأن لفظة تتبع فاه دليل على أنه إنما كان يلتفت ب بفمه، ما كان يلتفت ببدنه. نعم، اللي رواية أحمد والترمذي. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن المحذورة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته فأعلنه الأذان، رواه ابن خزيمة. قال الشافعي رحمه الله: في استحباب كون المؤذن حسن الصوت.
ومما يؤكد هذا المعنى الحديث الأول، حديث من معنا؟ حديث الأول، حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب الأذان الذي رأى الأذان، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألقه على بلال فإنه أندى صوتا. وهنا اختار أبا جحيفة ليكون مؤذن المسجد الحرام، لماذا؟ لأنه أندى صوتا، لأنه أندى صوتا. ذلك كان بعض مشايخنا يمازح يقول صوت الندي للمؤذن لا يكون إلا من أهل الحبش، بس طبعا مو على إطلاقهم. نعم. إذا كان يمد بمعنى الله أكبر هذا استفهام، هذا لا يجوز، وإن كان يقصد فهذا محرم. أما إذا كان لا يمد الهمز وإنما يمد الباء الله أكبر، فذكر بعض أهل العلم أن أكبار اسم من أسماء الطبل، وهذا لا يجوز في الأذان، فينبغي تعليمه وتنبيهه، فإن تنبه وإلا نحي. هكذا في جميع ألفاظ الأذان، بعض المؤذنين إذا أذن يقول أشهد أن محمداً رسول الله، ما جاء الخبر ولا الخبر، وش تشهد عليه ما نعرف، لأن الواجب أن تقول أشهد أن محمداً رسول الله. أما المد فوق ست حركات فهذا أمر واسع، لأن المقصود منه الإعلام، أما التلحين فالتلحين محرم سواء في الأذان أو في غير الأذان. وما الفرق بين التلحين وبين المد الأكثر؟ المد الأكثر أن يقول الرجل مثلا أشهد أن لا إله إلا الله، الآن 10 حركات بس ما فيه تلحين. ما هو التلحين؟ التلحين نبه عليه الإمام أحمد، إما أن يكون بترنم الصوت أشهد أن لا ينغم إيش الصوت يجعله تموجات، هذا التلحين الذي كرهه السلف رضوان الله عليهم كعبد الله بن عمر وغيره جاءت الرواية، أو يكون التلحين كما نبه عليه الإمام أحمد وهذا أفحش، وهو أن يوجد حروفا بين الحروف. قيل له كيف يا أبا عبد الله؟ قال يقول محمى. كم حرف جاب الحين؟ جاب بعد الميم واو، وبعد الحاء ألف، ولذلك قال كما يؤذن الأعاجم، هكذا قال الإمام أحمد، فإنهم يولدون حروفا. انتبه يا أبا معاوية، تصبح عربيا، نريدك تصبح عربيا. نعم واضح الآن. إذن المنهي عنه في الأذان أمران، ما هما؟ التلحين بترنم الصوت وتموجه اللي يسمونها اليوم مقامات مع الأسف، والأمر الثاني ما هو؟ بزيادة حروف. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بيدينا غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة، رواه مسلم ولكم متفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال الشافعي رحمه الله الحديث دليل على انه لا يشرع لصلاه اليدين اذانا ولا اقامه. قال الافتراض والنداء بالاذان والاقامه مختص بالصلوات الخمس، واما النداء بغير الاذان والاقامه فالسنه ان ينادي للكسوف الصلاه جامعه. لحديث عائشه خسفت الشمس على عبد الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة ولا ينادي للعيد والاستسقاء. فقال طائفة من أصحاب هذا لا يشرع للجنازة ولا للتراويح على نص أحمد خلافا للقاضي، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والقياس على الكسوف فاسد الاعتبار. انتهى كلامه.
فاسد الاعتبار؟ لماذا فاسد الاعتبار؟ من يعرف؟
لأنه قال نص.
ها؟ كيف ما في مقابل؟ هل في نص ينهى عن النداء أو قول الصلاة جامعة في صلاة الجنازة مثلا؟ ما في. السنة التركية. نعم. إذن نقول لأن السنة التركية دليل على وجوب الترك، فهذا يسميه العلماء أنه قياس لا يصح. لماذا قياس لا يصح؟ قياس في مقابل النص التركي العمل العملي الدليل العملي. 4 أشياء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها لا أذان ولا نداء، والفرق بين الأذان والنداء، النداء قولهم الصلاة جامعة، الصلاة جامعة بالنصب أي احضروا الصلاة جامعة، أو الصلاة جامعة، الصلاة جامعة هذا أيضا جائز. 4 أشياء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا فيها الصلاة جامعة ولا فيها الأذان، ما هي؟ العيدان والتراويح والجنازة، هذا منصوص الإمام أحمد رحمه الله، والاستسقاء. إذن العيدان 1 والاستسقاء 2 والتراويح والجنازة، هذه أربعة صلوات. أما الكسوف فصح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، وهكذا في الخسوف، وهكذا في الخسوف، وهكذا في كل أمر يحتاج إليه المسلمون، فإن المؤذن أو من يأمره ولي الأمر يقوم وينادي الصلاة جامعة، يعني تعالوا اجتمعوا، واضح؟ في كل أمر. ولهذا يأتي فيها حديث كثيرة أن الصحابة كانوا يسمعون منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة جامعة، هذا بعد الأذان، ليش ما يؤذن؟ لا، الأذان خلاص صار خاص لشنو؟ للصلاة، الأذان أصبح خاصا بالصلاة فلا يؤذن، لكن يمكن يكبر الناس لأمر ما أو يقولون الصلاة جامعة، مثل الثلاثة الذين أتوا إلى بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظروا إلى عمل النبي صلى الله عليه وسلم فظنوها قليلة في أنفسهم، صح ولا لا؟ ثم رجعوا إلى أنفسهم وقالوا قد غفر الله له، فكل واحد منهم قال شيء. ماذا قال الراوي؟ قال فإذا منادي رسول الله ينادي الصلاة جامعة، جمع لأمر يريد أن يخبرهم. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن أبي قتادة رضي الله عنه في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة ثم أذن بلال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم، رواه مسلم. وله عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى مزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. وله عن ابن عمر رضي الله عنه
حديث أبي قتادة دليل على أنه إذا فات الإنسان أو فات الناس الوقت فأرادوا أن يصلوا جماعة أنهم يؤذنون ويقيمون، بشرط أن يكون هذا الفوات لأمرين اثنين، إما النوم وإما النسيان، غير هذا لا يؤذنون، لكن الأذان يكون بشرط أن يكون النسيان من الجماعة. جماعة لو سافروا مثلا وفي الطريق ناموا فما استيقظوا إلا وقد دخل وقت العصر مثلا، فيقوم يؤذن ثم يصلي الظهر ثم يقيم ويصلي العصر، وهكذا لو فاتهم الفجر ما جلسوا إلا بعد طلوع الشمس يقوم أحدهم يؤذن ثم يقيم ثم يصلون. أما المفرد فالصحيح أنه ليس له أن يؤذن، المفرد ليس له أن يؤذن إلا إذا كان مفردا على الدوام كالرعيان ونحوهم، انتبهوا هذه مسألة خاصة. لو سئلت من هو الرجل المفرد الذي له أن يؤذن فتقول هو المفرد على الدوام الذي ليس معه جماعة، الرعيان ونحوهم. نعم.
قال الحافظ رحمه الله وله عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. وله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة، وزاد أبو داود لكل صلاة في رواية له ولم ينادي في واحدة منهما. قال الشارح رحمه الله تعارضت الروايات في ذكر الأذان، فيقدم الحديث جابر لأنه أثبت الأذان والمثبت مقدم على النافي، فالحاصل أنه يشرع لمن جمع بين الصلاتين أو قضى صلاة فائتة أن يؤذن للصلاة الأولى ويقيم لها وللصلاة الثانية،
يعني الإقامة مشروعة للصلاتين، أما الأذان فلا يكون لهما إلا أذان واحد. نعم، إلا أذان واحد.
قال الحافظ رحمه الله عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، كان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت، متفق عليه وفي آخره إدراج. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على مشروعية الأذان قبل الفجر ليوقظ النائم ويرجع القائم، قوله فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم.
هذا الأذان الأول أذان قبل الفجر، هذا الأذان الذي نحن نسميه اليوم الأول وهو أذان السحور. نعم.
قال الحافظ فيه إشعار بأن الأذان كان علامة عندهم على دخول الوقت،
فبين لهم أن أذان بلال بخلاف ذلك. قوله وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت في رواية حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. وفي الحديث دليل على أن الأذان قبل الفجر لا يكتفي به عن الأذان بعده. قال الموفق في المغني ويستحب ألا يؤذن قبل الفجر إلا أن يكون معه مؤذن آخر يؤذن إذا أصبح كفعل بلال وابن أم مكتوم ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأنه إذا لم يكن كذلك لم يحصل الإعلام بالوقت المقصود بالأذان. فإذا كان مؤذنين حصل الإعلام بالوقت وبالثاني وبقربه بالمؤذن الأول انتهى.
كأن الموفق رحمه الله تعالى أراد تفريق بين الشخصين فيعلم الناس أن الصوت الأول قبل الوقت والصوت الثاني بعد الوقت. ولكن الصواب أن هذا يمكن التفريق فيه بالصوت الواحد, يمكن التفريق أن هذا قبل الوقت وهذا بعد الوقت, لكن يتعسر, لكن يتعسر. أما اليوم ما يتعسر, الناس كلهم يفرقون ولو كان مؤذن واحدا يفرقون هذا قبل الوقت وهذا بعد الوقت لوجود الساعات وكذا. فعلى كل حال هذا الأذان للحاجة, فإن أذنوا فنعمة وإن لم يؤذنوا فلا بأس إلا أذانا واحدا. نعم. هو في خلاف بين العلماء هل النبي صلى الله عليه وسلم كان له مؤذنان أحدهما يؤذن قبل الفجر والآخر بعد دخول الفجر, هل كان هذا على الدوام أو كان خاصا في رمضان؟ فمن أهل العلم من يقول إن هذا خاص برمضان, ومن أهل العلم من يقول إنه عام. لماذا؟ قال للتعليل, ليرجع قائمكم ويستيقظ نائمكم. هذا التعليل عام في رمضان وفي غير رمضان. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن ابي عمر رضي الله عنهما ان بلالا اذن قبل الفجر فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يرجع فينادي الا ان العبد نام. رواه ابو داود وضعه. قال الشارح رحمه الله قال ابو داود عقب اخراجه هذا الحديث لم يرويه عن ايوب الا حماد بن سلمة. قال المنذري قال الترمذي هذا الحديث غير محفوظ. وقال علي بن المديني حديث حماد بن سلمة هو غير محفوظ وأخطأ فيه حماد بن سلمة.
حماد بن سلمة ثقة, لكنه رحمه الله في هذه الرواية عن أيوب بن أبي تميم السختياني أخطأ كما نبه عليه إمام العلل. من هو؟ علي بن المديني. أحسنت, إمام العلل بلا منازع, لم يرى أحد مثله في العلل ولا يرى. ثم يأتي بعده البخاري, ثم يأتي بعدهما الترمذي. نعم. ومن المتأخرين الحافظ بن رجب رحمه الله. نعم.
قال الحافظ رحمه الله وعلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. متفق عليه. البخاري عن معاويه رضي الله عنه مثله. ولمسلم عن عمر رضي الله عنه في فضل القول كما يقول مؤذن كلمه كلمه سوى الفيعلتين فيقول لا حول ولا قوه الا بالله. قال الشارح رحمه الله فيه مشروعيه متابعه المؤذن والقول كما يقول. واذا قال حي على الصلاه قال لا حول ولا قوه الا بالله, واذا قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوه الا بالله. وفي حديث اخر اذا قال السامع ذلك من قلبه دخل الجنة.
الله أكبر. ولا جاء في الحديث أن من قال مثل ما يقول المؤذن ثم صلى عليه وسأل الله لي الوسيلة إلا وجبت له الجنة. وهذا شيء عظيم يا أخوان, ينبغي الإنسان أن يهتم به. لهذا كان كثير من مشايخنا ممن أدركناهم إذا سمعوا المؤذن مباشرة يقفون ولا يدرسون, يرددون وراء المؤذن. هذا حديث عظيم يعني, إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول, إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. هذا فيه دليل الحديث على أن الأذان يسمى نداء أيضا, لأنه قال إذا سمعتم النداء. وفي الحيعلتين يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وجاء في بعض الأحاديث أنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله، يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، يقول وأنا أشهد أن محمد رسول الله. وجاء في رواية لمسلم أنه يقول عند الشهادتين رضيت بالله ربا، يعني بعد الشهادتين يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. نعم. في رواية، نعم في رواية أنه يقول في كل الأذان وأنا وأنا، نعم، لكن رواية وأنا أشهد أن لا إله إلا الله هي المحفوظة.
نعم.
لي
الخلاء.
كيف الخلاء؟
أي
تقول وأنا بس بدون ما تقول ما في بس، تقول وأنا ما في بس. نعم. هذه الرواية المحفوظ اللي هو ذكرها في رواية أخرى أنه يقول وأنا أنا في كلها، لكنها غير محفوظة. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم واقتد بأوعافهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانها إجرا، أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. قال الشافعي رحمه الله الحديث دليل على جواز طلب الإمامة بالخير، وليس ذلك من طلب الإجاسة المكروهة، في أن على الإمام أن يلاحظ حال المصلين خلفه، وفيه كراهة أخذ الأجرة على الأذان
كأخذ الأجرة وجعله جعالة. أما لو أعطي عطية بدون جعالة ولا شرط فهذا أمر لا بأس به، هذا إذا كان من الناس، أما إذا كان من بيت مال المسلمين فهذا أمر واسع إن شاء الله. نعم.
قال الكاتب رحمه الله عن مالك بن خويلد رضي الله عنه قال قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم الحديث، أخرجه السبعة، أخرجه السبعة. قال الشافعي رحمه الله الحديث دليل على وجوب الأذان، فيه أنه لا يشترط في المؤذن غير الإمام لقوله أحدكم.
نعم، لا يشترط في المؤذن أن يكون عالما ولا أن يكون فقيها ولا أن يكون، إنما الشرط الوحيد الذي قاله العلماء أن يكون مسلما أمينا حتى لا يخون، يؤذن قبل الوقت يخدع الناس، صح ولا لا؟ قال يكون المؤذن مسلما أمينا، ثم قالوا ويستحب أن يكون ندي الصوت، ويستحب أن يكون قارئا فقيها حتى إذا غاب الإمام يصلي بالناس. نعم. ولا يشترط.
قال الحافظ رحمه الله عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال إذا أذنت فترسل، وإذا قمت فاحذر، واجعل بين أذانك وإقامتك مقدار ما يطلب الآكل من أكله، الحديث رواه الترمذي وضعفه.
نعم، يعني الترسل يعني في الأذان هو المشروع، لأن المقصود إيصال الصوت وتنبيه الناس، ومع الانحدار لا يحصل تنبيه الناس، وإن كان يحصل إيصال الصوت بعكس الإقامة. نعم.
قال وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن إلا المتوضئ، وضعفه أيضا. وله عن زياد بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أذن فهو يقيم، وضعفه أيضا. أبي داود من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال أنا رأيته بعيد أذان، قال كنت أريده، قال فأقم أنت، وفيه ضعف أيضا. قال الشافعي رحمه الله قوله إذا أذنت فترسل أي رتل ألفاظه ولا تعجل، وإذا قمت فاحذر الحذر الإسراع، واجعل بين ذلك وإقامتك مقدار ما يطلب الآكل من أكله، الحديث وتمامه، والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء الحاجة ولا ولا تقوم حتى ترون.
هذه سنة اليوم، اليوم الناس يقومون على الساعة، مع أن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوموا حتى تروني، لا ينبغي للناس أن يقوموا للصلاة إلا إذا رأوا الإمام قد قدم أو إذا رأوا الإمام قد قام. نعم.
قال وقال البخاري باب كم بين الأذان والإقامة، قال فقال لا حد لذلك غير تفكر كل الوقت واجتماع المصلين، وفيه دليل على مشروعية الترسل في الأذان، لأن المراد منه إعلام للبعيد، وهو مع الترسل أكثر إبلاغا
وأكثر تأثيرا، لأن النائم لو سمع الصوت مرة واحدة غير مكرر حي على الصلاة مر على أذني، بخلاف حي على الصلاة فيستيقظ على التكرار أكثر من مجرد السماع. نعم.
قال على مشروعية الحجر والإسراع في الإقامة لأن المراد منها إعلام الحاضرين، قوله لا يؤذن إلا متوقف فيه دليل على كراهية الأذان بغير الوضوء.
هذا إذا صح، لكن الحديث ضعيف. لكن هل نقول يستحب الأذان على وضوء ولا ما نقول؟ ها؟ نقول لسببين. الأول أن بلال رضي الله عنه كان يفعل كذلك، والثاني أن الأذان عبادة والأصل في العبادات أنها تكون على طهارة، وثالثا لأنه في المسجد ويستحب باتفاق الفقهاء أن الإنسان يجلس في المسجد على طهارة. نعم.
قال قوله ومن أذن عقل على ما قبله، وهو قوله إن أخا صجاي قد أذن ومن أذن فهو يقيم. قال الترمذي والعمل على هذا عند أكثر المسلمين أن من أذن فهو يقيم. قوله
أنا لكن لو أذن غيره فهذا جائز. نعم.
قال قوله أنا رأيته وأنا كنت أريده، قال أغمت فيه دليل على جواز إقامة غير من أذن. قال الحافظ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه
طبعا أنتم ما رأيتم في بعض البلدان، وأنا رأيت هذا كنت أستغرب جدا، المؤذن يؤذن المغرب في بعض البلدان، وإذا وصل عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح واحد آخر يقيم الصلاة في المسجد، هذاك ما خلص الأذان وهذا يقيم، هذا من أعجب ما يكون. والأغرب من هذا أيضا أن المقيم ما وصل قد قامت الصلاة، قد قام الصلاة إلا الإمام يقول الله أكبر، مستعجلين حده، فيسبقون المؤذن بالإقامة والإمام يسبق المقيم بالتكبير، هذا كله خلاف السنة. أما استدلالهم بأن اللفظ فيها قد قامت الصلاة، المؤذن يقول حي على الفلاح فندخل في الفلاح بالإقامة، والمقيم يقول قد قامت الصلاة فلا بد أن نحقق قوله فنكبر، هذا ما فهمتم معنى اللفظة، ليس معنى قد قامت الصلاة أن انتهت وانقضت، وإنما معناها تحقيق أوانه. نعم.
قال الحافظ رحمه الله وعلى أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة، رواه ابن عدي وضعفه البيهقي له وعلى علي رضي الله عنه من قوله. قال الشارح رحمه الله الدليل على أن المؤذن أملك بالأذان فلا يفتاة عليه في ذلك إلا بإذنه، لأنه الأمين على الوقت الموكل بارتقابه، وعلى أن الإمام أملك بالإقامة فلا يقيم إلا بعد إشارة الإمام بذلك. قال مالك في الموطأ لم أسمع بقيام الناس حين تقام الصلاة حتى المحدود إلا أني أرى ذلك على طاقة الناس فإن منهم الثقيل والخفيف.
الأمور هذه منضبطة اليوم من ولي الأمر، فإن الأئمة هم المسؤولون عن المساجد من حيث الأذان والإقامة، وهم الذين يقيمون ويتفقون مع المصلين في المقدار الذي يكون بين الأذان والإقامة، وإذا اختلفوا فالمرجع في ذلك أمر ولي الأمر، يجوز من حيث الأمر الخاص أنهم يتفقون على شيء، وإذا اختلفوا فالمرجع فيه أمر ولي الأمر، وأمر ولي الأمر الفجر 20 والعصر والظهر 20 والمغرب 5 دقائق والعشاء 20 دقيقة إلا في أشهر الصيف ف10 دقائق، ثم أهل المسجد قد يتفقون يجعلون الفجر نصف ساعة والظهر 20 دقيقة والعصر 20 دقيقة. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. قال الشارح الحديث دليل على فضل الدعاء في هذا الوقت،
ولذلك ينبغي الإنسان يحرص على الدعاء بين الأذان والإقامة، وأعظم ما يكون وهو ساجد وهو يصلي ويتنفل. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة الفضيلة وابعث المقام المحمود الذي وعدته حلت له شفاعة يوم القيامة أخرى
المقصود من قال حين يسمع النداء يعني بعد ما ردد مثل ما يقول ثم قال هذا الدعاء، ليس مقصود أن بمجرد ما يسمع النداء يقول هذا الدعاء، لأنه يعني جاء في بعض الروايات مفسر روايات مفسرة لهذه اللفظة، من قال حين يسمع النداء مثل ما يقول المؤذن ثم قال ثم صلى عليه ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة. ورب هنا بمعنى صاحب، صاحب هذه الدعوة التامة. نعم.
قال الشارح رحمه الله الحديث الدليل على استحباب هذا الدعاء بعد الأذان زاد الترقي إنك لا تخلف الميعاد واستحبه.
هذه الزيادة إنك لا تخلف الميعاد، هذه الزيادة يقول عنها بعض العلماء إنها شاذة، وبعض العلماء يقول إنها من زيادة الثقة، وعلى كل حال فلو قالها أحيانا لا بأس. نعم.
قال ويستحب ويقول فرضيت بالله ربا بالإسلام دين أبو محمد صلى الله عليه وسلم رسوله، قوله آت محمد الوسيلة في منزلة العالية كما وقع ذلك في حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم، إذا سمعتم مؤذنا فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سل الله لي الوسيلة إنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، أرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعة. قوله والفضيلة هي مرتبة الزائدة على سائر الخلائق، قوله بعث مقام محمد الذي وعدته.
صحيح من أقوال أهل العلم أن المقصود في قوله صلى الله عليه وسلم آتي محمد الوسيلة، المقصود بها الوسيلة القربى إلى الله عز وجل، والفضيلة إظهار الدرجة، وبعث مقاما محمودا هذا الشفاعة الكبرى. إذن الوسيلة القربى إلى الله، والفضيلة إظهار هذه الدرجة، والمقام المحمود الشفاعة الكبرى.
قال قوله وابعثه مقام محمود الذي وعدته، المراد بذلك المذكور في قوله تعالى ومن الليل فتهجد فيه نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا الآية، وهو المقام الذي يقومه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة للشفاعة للناس ليريحهم ربهم من شدة ذلك اليوم، فيسجد لله تحت العرش ويحمده ويثني عليه فيقال يا محمد ارفع راسك وسل تعفى واشفع تشفع.
أحسنت، نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.